المسائية من إذاعة الشرق راديو أوريون، نبدأها بالعناوين. المنتخب المغربي يواصل صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين. الدوحة تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ولن تعقد لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. وفد قيادي من حركة حماس وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. إدانة أممية لتوسيع إسرائيل دائرة الاستيطان، فمن يوقف إسرائيل؟ ضيف زاوية الشرق الدكتور أشرف عكي يجيب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع الرياضة ومع المونديال والمنتخب المغربي الذي يواصل التألق في المونديال، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين. ومعنا من معنا عبدو للحديث عن هذا الإنجاز. مساء الخير عبدو.
مساء الخير، وأنت دخلت بلغة الأرقام، وأضيف إليك أن هذه المباراة كانت رقم 40 على التوالي دون خسارة للمنتخب المغربي، وهو رقم قياسي، وهي كذلك المباراة رقم 27 كرقم قياسي لأفضل المنتخبات مشاركة في على مستوى عدد المباريات في المونديال.
يعني جميع مستمعينا يعرفون كيف كانت المباراة، بس لنذكر بأنه لعب ضد المنتخب الهولندي
فرحة
تمثيلها
في المنافس
وفاز عليه بركلات ترجيح 3-2 بعد التعادل بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. ماذا يمكن القول عن هذه المباراة؟
هذه مباراة للتاريخ، وهذه مباراة في اعتقادي قدم فيها المنتخب المغربي نفسه، ليس منتخبا لجاء ليلعب الأدوار الأولى، بل المنتخب الذي يستميت ويصبر ويقاتل بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه شفنا الدماء تغطي قميص الصبيري ومع ذلك أصل، يعني الروح القتالية، روح العطاء، روح الأداء، الرغبة في النجاح، هذه كلها مؤشرات جديدة في المنتخب المغربي تضعه في طريق الكبار. ويبدو أن هذا الشعور أيضا لمسناه عند الجماهير المغربية التي خرجت في كل الشوارع المغربية فرحا بهذا الإنجاز وهذا النجاح. مراسلنا عبد المؤمن ماحو رصد لنا جانبا من أصوات المغاربة بعد هذا الإنجاز.
الحمد لله، اليوم فرحة كبيرة، فرحونا الشباب، لعبوا مقابلة كبيرة وداروا اللي عليهم والحمد لله، وديما مغرب.
الفوز زعما كنا كنتوقع هو، وكنا وفرحنا بزاف والحمد لله، المنتخب ما خايف الظن ديالنا باه.
اشنو يمكن لينا نقولوا في هذا النهار؟ هذا حدث عظيم، هذا هو العرس الكروي الكبير. تبارك الله على الفرقه المغربيه، وتبارك الله على المغاربه والصبر ديالنا، الصراحه الله نستاهلوا.
تستاهلوا
يلا. فعلا يستاهلوا، يعني عندما ترى بأنه استحواذ الكرة يعني لها معنى كبير في هذه المباريات، 70% يعني سيطروا على الكرة خلال هذه المباراة.
فعلا، لأنه قبيلة استعرضنا ونحن نستعرض تلك الأرقام التاريخية، لم تعد فقط مجرد أرقام تاريخية، صحيح هي مسجلة في التاريخ، ولكن الأقوى والأهم من كل ذلك هي هذه الأرقام التي تتحدث عنها الآن، هي تلك الروح والرغبة والقوة. لأنه هنا نتحدث عن الكرة الشاملة عند هولندا، هنا نتحدث عن أسماء كبار مثل فان دايك أفضل مدافعين في العالم، ولكن وجاكبو، ولكن ومع ذلك لم يصمد كل هؤلاء أمام القوة المغربية. لسنا نبالغ، ولكن تفاصيل هذه الفرحة المغربية سنتابعها الليلة بأكثر تفاصيل في الرياضة بلا حدود.
نعم، كما تقول لا نبالغ، نذكر بأن المنتخب المغربي كان رابع النسخة الأخيرة، إذن هو من بين الأربع الأوائل في العالم في النسخة الماضية، وهو يريد أن يتابع ويدافع عن هذا الرقم عندما يصل إلى المربع النهائي،
وهو الآن أيضا سيصل إلى المركز الخامس عالميا كرقم غير مسبوق عربيا وإفريقيا، توب 5 في العالم.
عبدو، المنتخب المغربي يضرب موعد يوم السبت المقبل في هيوستن مع المنتخب الكندي.
الكنديون كانوا أزاحوا جنوب أفريقيا بهدف قاتل في أواخر المباراة أمام جنوب أفريقيا، وهو في اعتقادي منافس أقل شراسة من المنتخب الهولندي، وستكون مباراة أخرى مختلفة، ولكن أقول لك ستكون في المتناول بالنظر لكل ما قدمه المنتخب المغربي، لكن حذاري دائما، المباراة تلعب وينتصر فيها زمن المباراة يوم اللقاء على الميدان وليس بالأمنيات.
طبعا بالطبع عبدو، ونحن أيضا نتابع المنتخب الفرنسي الذي سيلعب بعد ساعة من الآن.
المنتخب الفرنسي يواجه نظيره منتخب السويد في مباراة متباينة، فالمنتخب السويدي الذي كان يخال الجميع أنه سيكون قويا في هذه البطولة بعد فوزه الساحق على نسور قرطاج ب5-1، لكنه انهار بعدئذ ووصل بشق الأنفس إلى هذا الدور الثاني. المنتخب الفرنسي قوي جدا، أنا في اعتقادي هذا من أقوى المنتخبات إلى جانب الأرجنتين والمغرب، وبالتالي المنتخب الفرنسي أنا هو ربما أقول الفريق الوحيد الذي يشارك بمنتخبين. فرنسا لها منتخبين وليس منتخب واحد في هذا المونديال، بالنظر إلى القوة الهجومية الكبيرة بقيادة كيليان مبابي وديمبيلي ومايكل أوليزي.
اسماء كبيرة.
وفي كلمتين تاريخ المواجهات، 16 مباراة بين فرنسا والسويد، أول مواجهة عام 1935 وانتهت بفوز فرنسا 2-1، وآخر مواجهة يوم 17 من نوفمبر 2020 وفازت فرنسا على السويد 4-2 في دوري الأمم الأوروبية.
ولكن نذكر أيضا بأنه مدرب الفريق دي ديشان حذر من الثقة المفرطة، قال انتبهوا لا يمكن أن نثق بأننا الأقوى، يجب أن نلعب هذه المباراة ونحترم.
ودعني أسألك ديدي ديشان، ماذا سيقول وماذا سيتكلم في كل هذه العناصر القوة المتوفرة لديه في المنتخب الفرنسي؟ يجب أن يقول أي شيء، أي كلام، الحذر وكذا، ولكن على الميدان ستكون حكاية أخرى.
فعلا في أوقات يعني يمكن أن نقول بأنه المنتخب الآخر هو في متناول اليد ويمكننا الفوز وربما نقع في الفخ، هذا ما يحذر منه ديدي ديشان.
هل تعتقد أن لاعب مثل كيليان مبابي وديمبيلي ومايكل أوليزي وبقية اللاعبين يحتاجون إلى هذه النصائح؟
لا، لكن في كرة القدم كل شيء متوقع، أنت تعرف ذلك، ونحن نتوقع منك اليوم في برنامجك العديد من المفاجآت.
العديد من المفاجآت، هي ستكون برنامج بنسبة 90% مخصص للمنتخب المغربي، سنذهب إلى شوارع المغرب ونرصد الفرحة مع الجماهير
وهو يستحق ذلك فعلا. نحن مع المنتخب المغربي بكل قوانا. تفضل عبدو.
فقط قصة إذاعية ترصد هذا النجاح الكبير للحارس ياسين بونو ملك الحلول في التشكيلة المغربية، تفاصيل العنف بين الشرطة الهولندية مع الجماهير المغربية المحتفية بالنجاح في هولندا، وأيضا تفاصيل عن مباراة فرنسا والسويد، فقط في الرياضة بلا حدود عند
7:30. شكرا لك يا عبدو على كل هذه التفاصيل، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي أسود الأطلس. إلى السياسة الآن، تستضيف دوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. ورجحت إيران عقد مباحثات غدا بشأن الإفراج عن أصول مجمدة تعود لها، مؤكدة أن وفدها لا يعتزم عقد اجتماع مباشر مع المفاوضين الأمريكيين. من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان في قطر بالوسطاء الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب في المنطقة. وبحسب مسؤول أمريكي، اتفق الجانبان على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما منتصف حزيران يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومهدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر لمفاوضات هدفها التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما. أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة. وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو في بيان أن وفد الحركة برئاسة القيادي زاهر جبارين وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، وبعد الإدانة الأممية لتوسيع إسرائيل دائرة الاستيطان، من يستطيع أن يوقف إسرائيل عن ممارساتها؟ الدكتور أشرف عكي باحث فلسطيني وأستاذ علاقات دولية يجيب عن هذا السؤال الزميل مازن حمود.
من يوقف إسرائيل هي الولايات المتحدة والضغوط الإقليمية على الولايات المتحدة وما يجري عمليا في المنطقة. ودعني أقول لدينا ثلاث مؤشرات قد تكون لها دلالات على طبيعة الاتجاه العام في المنطقة، خصوصا منع اتساع دائرة الحرب ومنع الانفجار الإقليمي وتثبيت التفاهمات الأمريكية الإيرانية ومجلس السلام واتفاق الإطار مع لبنان. فنحن أمام مسار كما قلنا يعني متوازن، المتحدة عاجزة دون إجماع دولي، دون توافقات عالمية كبرى، دون أن يعود مجلس الأمن الدولي إلى فعاليته ودوره، وهذا مرتبط بتفاهمات أمريكية روسية صينية وأوروبا والدول التي تحكم هذه المنظومة الدولية. الأمم المتحدة لوحدها تستطيع فقط أن تشير إلى بعض التقارير، ولكن ما يجري من تفاعلات في داخل الولايات المتحدة تبتعد شيئا فشيئا عن إسرائيل وتأييدها. ما يجري من انتخابات نصفية داخلية تعطيك مؤشرات إيجابية، الرأي العام العالمي الدولي الأوروبي وكيف أن القوى اليسار الأوروبي أسقطت حكومات يمينية متطرفة منطلقة عمليا من عدالة ودعم القضية الفلسطينية، والتفاعلات الإقليمية، المحاور الإقليمية التي تتشكل. يعني عندما نسمع الرئيس التركي في قمة الناتو يتحدث عن جرائم إسرائيل وعن حرب الدولتين، أنت أمام هذه المعادلة، أضف إلى الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ثابتة في إطار الشرعية الدولية، هذا هو العامل الرئيسي. ولكن من يلزم إسرائيل، يعني من يلزمها الآن في ظل هذه المرحلة، هنا تطورات خطيرة وتطورات إيجابية في نفس الوقت. التطورات الخطيرة مرتبطة بتكتل اليمين، وأن هذا اليمين اليوم يدرك تماما أنه لن يعود إلى الحكم إلا إذا مارس ممارسات كما يقال في إسرائيل غير ديمقراطية. ونلاحظ ما يجري عمليا من تفجيرات ودعم عصابات الإرهاب والتطرف في الداخل الفلسطيني وعصابات المخدرات والإجرام. يعني أنت أمام مواقع معقد جدا لتتلمس طبيعة الاتجاه العام في المنطقة، ولكن هناك جهود إقليمية، هناك حالة يعني تتشكل في المنطقة. هل ستكون قادرة بالضرورة على تسوية كل الملفات، وقف الحروب والدخول في مسار سياسي وتهدئة وغير ذلك؟ هذا كله يعني برسم الإشارة.
استمعنا إلى مختطف ما قاله الدكتور أشرف عكي الباحث الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، كان يجيب على أسئلة مازن حمود ضمن برنامج زاوية الشرق الذي يأتيكم عند 6:30 مساء. أحكام فرنسية بحق شركة جوجل، التفاصيل مع نعيمة بن الشيخ.
قادت المحكمة الفرنسية الاثنين بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية من بينها صحيفة لوفيغارو مجموعة بريزما بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على القضية، مؤكدا بذلك ما نشرته منصة مايند ميديا المتخصصة. وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريزما ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما منحت صحيفة لوفيغارو 26 مليون يورو، أما مجموعة ليزيكو ولو باريزيان 11.5 مليون يورو. وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو، ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة فرانس بريس، وقال: نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة. ونقلت مايند ميديا عن الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفيغارو مارك فويه قوله: مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح روسي ليكيب إم سيس، وتم إرساؤها كسابقة قضائية في هذا الملف.
تتوالى عمليات حرق الجثث في المقبرة العامة في جنوب كاراكاس مطلقة أعمدة كثيفة من الدخان، فيما تودع العائلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوع وأوديا بحياة أكثر من 1700 شخص. لا يزال عشرات الألاف في عدد المفقودين بعد الزلزالين اللذين وقعا في 24 وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر يغطي ذوو الضحايا أنوفهم، بينما يسرع موظفو محرقة الجثث في تنظيف غرف الحرق تمهيدا لتسليم رفات الضحايا في الجرار الجنائزية إلى عائلاتهم. تؤكد إحدى الموظفات أن المقبرة التي تغلق عادة عند 4 من بعد الظهر لن تقفل حتى وصول آخر جثة، موضحة أنها عملت حتى منتصف الليل خلال نهاية عطلة الأسبوع. أرجعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض إلى 5 أبوت المقبل، أرجعت لمحاكمة الفنان فضل شاكر في 4 دعاوى أمنية مقامة ضده. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن تأجيل الجلسة جاء بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية نتيجة تدهور وضعه الصحي. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.